أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة متواصلة لأحكام اليمين عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي. يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. شرعت اليمين في الشريعة المطهرة صيانة للحقوق من الضياع عند عدم القدرة على إقامة البينات، وعند إنكار الخصم على ذي الحق حقه، ذلك أن الذي عليه الحق ولا بينة عليه إذا طولب باليمين ليكف يد خصمه، وربما أدركته الخشية من الله تبارك وتعالى فيتصور عظمة شأن الله تبارك وتعالى القاهر فوق عباده، فتحصل عنده الإنابة وترده إلى الحق الرهبة من عقارب أو من عقاب البارئ عزت قدرته، فيعطي الحق لمستحقه، وحينها تنحسم المنازعات. وهذه الحكمة التي لأجلها شرعت الأيمان، ولكن كثيرا من الناس ذهبوا بها في غير مذهبها، وتجاوزوا الحد بها في موضعها وغير موضعها، وجرت الأيمان على ألسنتهم عن قصد وعن غير قصد، وبمناسبة وفي غير مناسبة. لذا كانت هذه الحلقات من برنامج الجواب الشافي حول أحكام اليمين، والحلقة الثانية على التوالي في هذا اليوم في ذات الموضوع: لكي يحفظ الناس أيمانهم ويصون اسم الله عز وجل عن كثرة الترداد، وبألا يجعل مضغة في فم الحلاف. قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة، نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الفاضل في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، فضيلة الشيخ محمد سليمان الفرة، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، ورئيس رابطة علماء فلسطين، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياك الله.
يسعدنا أن نستقبل مشاركاتكم معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة 288-226-522 أو الرقم الثاني 228-222-6253، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-4424. حياك الله وأهلا بك مرة أخرى شيخنا الفاضل.
حياك الله.
نبدأ على بركة الله عز وجل. في البداية لو رجعنا قليلا للكفارة، كفارة اليمين، لو ذكرت السامعين شيخنا الفاضل بحكم الكفارة ومقدارها وكيفية إخراجها، بارك الله فيك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم لقاه وبعد.
اللهم أمين.
سبق القول إن الكفارة قد بان أمرها في قوله تعالى في سورة المائدة عند قوله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأوسط في القرآن الكريم معناها أفضل. قال: أو كسوتهم، أي كسوة اللائقة، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالآية جعلت حكم الكفارة مفصلا ومرتبا على النحو الذي سبق ذكره.
نعم.
فإن من حلف في يمين ثم حنث فيها وجب عليه أن يخرج الكفارة، وهو مخير في ذلك بين الإطعام والكسوة والإعتاق.
نعم.
والإعتاق أو الرقاب ليست موجودة في بلادنا، فينحصر التخيير في أمرين، هما في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو في كسوتهم. فمن لم يجد المال للإطعام أو الكسوة انتقل إلى البدل، وهو الصيام، أن يصوم 3 أيام، ولا يشترط في الأيام 3 أن تكون متتابعة. وقد سبق القول إن إطعام المساكين 10 ينبغي أو يجب أن يكون لكل مسكين مقدار مد من طعام، يعني 600 جرام تقريبا مع شيء من إدام، وعليه فالعشرة مساكين تقريبا 6 كيلو أرز مع دجاجتين كبيرتين، ولا بأس بإخراج الطعام مطبوخا إذا كان يفي بحاجة عشرة من الناس، كما أجاز الحنفية إخراج القيمة أي بالنقود، وقدرتها دار الإفتاء في حق متوسط الحال في رمضان الماضي بمقدار 9 شواكل للمسكين الواحد، من 8 إلى 9 شواكل، فيخرجها 80 شيكلا والله أعلم.
تمام، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخنا، لمن تعطى كفارة اليمين؟ وهل يجوز إخراج الكفارة للأقارب كالأب والأم والبنت والأخ وغير ذلك؟
تدفع كفارة اليمين للفقراء والمساكين خاصة، ولا يجوز دفعها لغيرهم من أصناف الزكاة وغيرها من وجوه الخير، لقول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فلا يجوز صرفها لغيرهم سواء كانوا من مصارف الزكاة أو غيرها، فلا يجوز إخراجها لا للمساجد ولا للمدارس ولا لوجوه الخير الأخرى، بل إن المسلم مطالب في أن يحصرها في الفقير والمسكين فقط. طبعا والفرق بين الفقير والمسكين هو أن الفقير هو الذي لا يجد المال،
المسكين
الفقير هو الذي لا يجد المال، أما المسكين هو الذي يجد المال ولا يكفيه.
بالضبط.
ومثالها لو أن شخصا مثلا بحاجة إلى 200 دينار ليستر نفسه وبيته، ولكن لا يدخل عليه منها شيء، فهذا فقير مدقع. أما المسكين فيدخل عليه شيء منها، كأن يكون مثلا راتبه أو مجموع دخله 100 دينار وهو بحاجة إلى 200 أو إلى 300.
تمام.
ففي هذه الحالة هذا يعد مسكينا، فإذا جاز إخراجها للمسكين جاز إخراجها للفقير من باب أولى. طبعا ولا يجوز للمسلم أن يدفع كفارة يمينه لأصوله كالأب والأم والجد والجدة، كما لا يجوز له أن يخرجها لفروعه كابنه وابن ابنه وبنته كذلك، ولا ويجوز له أن يخرجها لزوج ابنته الفقير، لأن ابنته نفقتها على زوجها، وزوجها ليس في نفقة أو ليس الأب مطالبا بنفقة زوج ابنته، ولذلك لو أخرج كفارة يمينه وكذا صدر زكاة ماله وحتى زكاة فطره لزوج ابنته الفقير جازت ولا حرج في ذلك، بشرط أن يكون فقيرا مستحقا لها. أما الإخوة والأخوات فإذا كان أخوك في حجرك ويأكل من طعامك ويعيش معك في بيتك وأنت المسؤول عنه، فلا يجوز لك أن تخرج له زكاة مالك ولا زكاة فطرك ولا كفارة يمينك. أما إذا كان يعيش مستقلا بنفسه عنك وكان معوزا فقيرا، فالراجح جواز إخراج كفارة اليمين له، ولا يشترط أن يخبر بأن المال الذي أعطيه هو كفارة يمين.
بالضبط. طيب شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بموضوع المساكين وكيف يعرف المسكين، هناك سؤال عبر الأس ام اس وصلنا في الحلقة الماضية: كيف يعرف المسكين الذي يطعم من الكفارة، وهل هم من السائلين أم أنهم يكونون معروفين، وهل الأطفال يعتبرون من المساكين؟ من ضمن السؤال. نعم،
وضحت لك بأن المسكين هو الذي يجد المال ولا يكفيه.
بالضبط.
والفقير هو الذي لا يجد المال.
أما السائل،
السائل إما أن يكون معلوم الحال وإما أن يكون مجهول الحال. فإذا كان السائل معلوم الحال فإذا علم فقره فجاز إعطاؤه من كفارة اليمين وزكاة الماء وصدقة الفطر لفقره لا لسؤاله. فإذا علم كذبه وأنه ميسور ولكنه يمتهن التسول، فإنه والحالة هذه لا يجوز إعطاؤه لا من زكاة المال ولا من صدقة الفطر ولا من كفارة اليمين، لأن المسألة ليست مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية. الفقر والمسكنة هي المصرف.
لو أن إنسان أعطى سائلا هل يلزمه إعادة الكفارة؟
التفصيل قلت لك، إذا كان إما أن يكون معلوم الحال وإما أن يكون مجهول الحال، فإذا كان السائل معلوم الحال وعلم فقره أجزأت ولا حرج، وإذا كان معلوم الحال وعلم غناه لا يعطى منها ولا يجوز، فإذا أعطيتها إياه وجب عليك أن تعيدها مرة أخرى لأنك أخرجتها في غير مصرفها. أما مجهول الحال فالأصل أنه لا يجوز إعطاؤه لا من زكاة المال ولا من صدقة الفطر ولا من كفارة اليمين. إنما من أراد أن يعطي السائل الذي يجهل حاله يعطيه من الصدقة المندوبة إذا أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائل.
بالضبط.
ولكن لم يثبت لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن المسألة وتكفف الناس مصرف من مصارف الزكاة
الثمانية
أو من مصارف صدقة الفطر، أو أنها مصرف حتى من مصارف كفارة اليمين التي هي منحصرة في الفقراء والمساكين. فإذا كان الطفل الفقير، سؤال للسائلة أو السائل، إذا كان الطفل الفقير معوزا فإن المال يعطى لوليه حتى ينفق عليه، ذلك أن الشريعة قد نهت عن إيتاء الأطفال والسفهاء أموالهم قبل أن يبلغوا الحلم ونؤانس منهم رشدا بحيث يكونون قادرين على التصرف في المال.
وليس بالضرورة أن يكون الولي أبا،
ليس بالضرورة.
نعم.
قد يكون وليا باختيار الأب وقد يكون وصيا، وصي القاضي يعني معين من قبل القاضي ونحو ذلك،
بارك الله
في الأيتام وغيره.
تمام. شيخنا، بعض الناس يسأل هل يجوز إخراج الكفارة قبل الحنف في اليمين، بمعنى أنه يحلف ألا يكلم فلانا مثلا ثم ينوي أن يحنف في يمينه ويكلمه غدا، فهل يجوز له إخراج الكفارة قبل ذلك أم ينتظر إلى أن يكلمه؟
من حلف يمينا وعزم على عدم الوفاء بها فلا بأس أن يخرج الكفارة قبل أن يحنث في يمينه.
قبل أن يحنث.
نعم، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد،
يعني
هو الراجح، وأوضحها لك بمثال.
فضل.
مثلا أقسمت ألا أكلمك، فرجعني أهل الخير وذكروني بالله واتق الله ولا يجوز، فقلت لهم أكلمه غدا إن شاء الله.
نعم.
هل أنتظر إلى الغد فأخرج الكفارة بعد أن أكلمك، أم يجوز لي أن أخرج الكفارة الليلة وأحنث في يميني بكلامك غدا؟ ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وهو ما عليه الدليل أنه يجوز إخراج كفارة اليمين قبل الحنث فيها، ودليل ذلك أم من القرآن الكريم قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولم يقل كفارة أيمانكم إذا حنثتم، فالكفارة معلقة على الحلف والحنث، فهي معلقة على سببين، فإذا تحقق السبب الأول جاز تقديمها على السبب الثاني. هذه نقطة. النقطة الثانية، في حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، في بعض الروايات قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، في بعض الروايات قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فقدم الكفارة في الذكر، وهذا نستأنس له. ولكن فصل الشافعي في المسألة تفصيلا جميلا نرجحه ونفتي به للناس، وهو أنك إذا كنت ستخرج كفارة يمينك بالإطعام يعني بالمال جاز لك أن تخرجها قبل الحنث، لكن إذا لم تجد المال فلا يجوز لك أن تكفر بالصيام قبل الحنث. لماذا؟ قال أنت إذا ملكت المال كفرت، فإذا لم تملك المال انتظر إلى الغد،
ربما
فربما يتيسر لك المال أنفقته، فإذا لم يتيسر لك المال وحنثت في يمينك
تصوم،
صمت وصح صيامك إن شاء الله.
فتح الله عليك. شيخنا الفاضل، بعض الناس يحلف يمينا واحدا على أشياء متعددة، كأن يقول والله لا أكلم محمدا ولا أزور زيدا ولا أبيع سيارتي ولا أرجع إلى بيتي، فما حكم هذه اليمين؟
من حلف يمينا واحدة بلفظ واحد على أشياء متعددة فالراجح أو فالواضح أن هذه يمين واحدة، سواء حنث في شيء منها أو فيها كلها لزمته كفارة واحدة. يعني لو قلت مثلا والله لا أزور فلانا ولا أكلمه ولا آكل من طعامه، أنا عمليا لم أتلفظ إلا بيمين واحدة، ولكن هذه اليمين الواحدة تعلقت بثلاثة أمور معا، وهي زيارة فلان ومكالمته والأكل من طعامه، فإذا حنثت في واحدة من هذه الثلاثة لازمتني كفارة واحدة، وإذا حنثت في اثنتين لازمتني كفارة واحدة كذلك، وكذا لو حنثت في الثلاثة لأنها يمين واحدة. وقد قال فيها ابن قدامة رحمه الله لا أعلم في ذلك خلافا.
بارك الله فيك شيخنا. في المقابل هناك من يعدد اليمين على أشياء متعددة كقوله والله لا أكلم محمدا، والله لا أخرجن من الليلة من البيت، والله لا أشرب الشاي، فيعدد الحلف بتعدد المحلوف عليه، وهذا صراحة نلمسه عند كثير من الناس في ذات واحدة. الحكم
من عدد اليمين فهي أيمان متعددة،
فهي أيمان متعددة.
نعم، وهذا هو الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى التي سألت. يعني هناك فرق بين من قال والله لا أزور فلانا ولا أكلمه ولا أكل طعامه،
واحد
هذه يمين واحدة لأنه قال والله مرة واحدة. لكن لو قال والله لا أزور فلانا، والله لا أكلمه، والله لا أكل طعامه، فهذا قد حلف ثلاثة أيمان.
نعم.
وعليه، فإذا حنث في واحدة لزمته كفارة واحدة، وإذا حنث في اثنتين لزمته كفارتان، وإذا حنث في ثلاثة لزمه ثلاث كفارات، والله أعلم.
جي. طيب شيخنا، ما حكم من قال أكون يهوديا إذا فعلت كذا؟ وهذا صراحة نلمسه برضك عند بعض الناس، أكون يهوديا، أكون نصرانيا، أخرج من الدين إن كذا.
نسأل الله العفو والعافية.
اللهم أمين.
الراجح أن من قال أكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بعض الناس
بالضبط،
يعني تأخذهم العزة بالإثم، أو يقول أنا بريء من الإسلام، أو أنا بريء من النبي، أو أنا بريء من الدين والعياذ بالله، إن فعلت كذا وكذا، فالراجح أن هذا لم تنعقد يمينه، فهذه ليست يمينا ولا كفارة عليه، لأنه لم يحلف بالله ولا باسم من أسمائه ولا بصفة من صفاته، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية عنهم. ولكن من فعل ذلك فقد احتمل إثما مبينا،
نعم،
وباء بذنب عظيم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى وأن يقول لا إله إلا الله. فهو مطالب بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم. ولكن ذهب الحنفية إلى وجوب إخراج الكفارة في حقه ولا يجب، لكن من أراد أن يخرج الكفارة من باب الإنابة وصدق التوبة والتقرب إلى الله تعالى فلا بأس إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا، هناك كذلك أناس يحلفون على يمين ثم يخالفون يمينهم نسيانا، كمن قال والله لا أشرب من الماء ثم يشرب، والله لا أكلم فلان ثم يكلمه ناسيا، فما حكمه في هذه الحالة؟
الراجح أن من حلف على يمينه ثم حنث فيها ناسيا أو مكرها فإنه لا كفارة عليه ولا حنث. ذلك أن الله تعالى في كل ما يتعلق بحقوقه، واليمين من حقوق الله جل وعلا، رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو حلفت مثلا ألا أكلم فلانا ثم مررت بجماعة وهو جالس بينهم ولم أنتبه بأنه معهم فرددت السلام عليهم، فإنني لست حانثا في يمين. وكذلك من حلف ألا يلبس أو يشرب. ولكن في المسألة شيء بسيط أضربه أو أوضحه بمثال.
تفضل.
لو قلت والله لا ألبس هذا القميص فلبسته ناسيا، فتذكرت وهو علي، يعني بعد ما لبسته تذكرت، قال العلماء أمام الخيارات: إما أن تخلع القميص لأنك كنت قد لبسته ماذا؟ ناسيا.
بالضبط.
فلا حرج عليك، وبالتالي أنت بمجرد أن تتذكر إما أن تخلع القميص ولا كفارة عليك، وإما أن تستديم لبسه وتخرج الكفارة. قال النووي: استدامة اللبس كاللبس في الحكم. الله أعلم.
بارك الله فيك، الله يفتح عليك. المسألة يعني جيدة ووضحت كذلك. هناك من يحلف ويقول عقب يمينه إن شاء الله، فهل تنعقد اليمين؟ والله لا أفعل كذا إن شاء الله، يعلق ذلك على المشيئة.
نعم، وهذا هو ما يسمى بالاستثناء في اليمين.
نعم،
ومن قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو لأتركن كذا إن شاء الله فهذا يسمى استثناء، والاستثناء يمنع من انعقاد اليمين، ولذلك لا كفارة عليه إن شاء الله تعالى وليس عليه حنث. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ولكن هنا أنبه لشرط، العلماء وضعوا شرطا لذلك، قالوا وهو أن يكون الاستثناء يعني قول إن شاء الله صادرا عن الحالف. يعني مش أنت تحلف يمين وأنا أقول لك قل إن شاء الله أو إن شاء الله أو.
يعني الذي يحلف هو الذي يقول إن شاء الله.
نعم، لأنه درجة عندنا عادة في قطاع غزة أن شخصا إذا حلف فيقول له الحاضرون ما شاء الله يمينك. وهذه لا تعد استثناء. فالشرط الأول أن يصدر الاستثناء من الحالف. الشرط الثاني أن يصدر منه لفظا، يعني لا يكفي أن ينويه بقلبه بل يجب أن يتلفظ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، أي أن يتلفظ. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء يعني قولك إن شاء الله متصلا باليمين بحيث لا يفصل فاصل زمني بين يمينك واستثنائك. يعني مثلا لو أن شخصا رجع إلى البيت فوجد على أهل بيته شيئا فغضب منهم فقال والله لا أكل الطعام اليوم.
نعم.
بعد ساعة أو ساعتين أحس بألم الجوع فقال إن شاء الله وأكل، هذا حانث في يمينه
وتلزمه
الكفارة، لأن الاستثناء يؤثر في اليمين ولا يجعلها منعقدة إذا صدر عن الحالف بلفظه وكان متصلا باليمين.
فتح الله عليك، وهذه مسألة مهمة جدا وهي ربما تعتبر مخرج.
نعم، يعني وكأنك تنصح الحالفين. يعني
أنا
كان ولا بد
أنا لا أنصح بالحلف مطلقا صراحة، إلا يعني إذا كان الأمر يعني
لا تقصد. نعم. يعني إن كان الإنسان ولا بد حالفا
كثيرا مثلا
فليقل إن شاء الله.
نعم
مثلا.
الله يفتح عليك. شيخنا، ما حكم السؤال بالله كأن يقول سألتك بالله استحلفتك بالله أن تفعل كذا وكذا؟
إذا قال رجل لأخيه المسلم أسألك بالله أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا، فالراجح أن هذا يسأل عن مقصده. بمعنى إذا كان قد قصد بقوله أسألك بالله الحلف أو اليمين فهي يمين، وبالتالي إذا لم تتضمن معصية فإنه يندب للمسلم أن يبر بقسم أخيه.
بالضبط.
فإذا لم يبر أخوه بقسمه فإن والحالة هذه تلزمه الكفار على النحو الذي تم تفصيله في الحلقة السابقة.
نعم.
أما إذا نوى بقوله سألتك بالله الشفاعة والتوسل بالله جل وعلا فهذه ليست يمينا ولا كفارة فيها، والأمر إنما هو بين الحالف أو بين المتكلم وبين ربه، واليمين حق من حقوق الله تعالى، وقد عظم الله جل وعلا أمر النية والأعمال بالنيات، وهذه من المسائل التي يتغير الحكم فيها بتغير نية المتكلم.
فتح الله عليك، يعني المسألة هيك يعني وضحت، وبالتالي إن شاء الله تعالى كل من يسمعنا يلتزم بهذه الأحكام الشرعية. شيخنا الفاضل، المسألة الجدلية التي يسأل فيها الناس دائما: اليمين على نية الحالف أم المستحلف؟ بمعنى
المستحلف.
أو المستحلف عفوا. بمعنى التورية في اليمين حين أو حيث تطلب مني أن أحلف على شيء فأحلف وأقصد به خلاف ما تريد.
هذه مسألة يسأل الناس فيها كثيرا. يعني ربما يعني مثالها مثلا لو قلت لي احلف ألا تكلم محمدا وتقصد فلان من
فلان. نعم.
فحلفت فقلت لك والله لن أكلم محمدا وقصدت شخصا آخر اسمه محمد.
بالنية.
نعم. فأنا نويت ألا أكلم شخصا خلاف من أنت
أمرتني أن. نعم.
هذه المسألة فيها تفصيل طويل يمكن أن أجملها للسامعين على النحو التالي. قال العلماء فيها ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يطلب منك أن تحلف اليمين والذي طلب منك هذه اليمين هو رجل ظالم يريد أن يتعدى عليك فيأخذ منك حقا لك مثلا. قال العلماء: ففي هذه الحالة يجوز لك أن تستخدم التورية لدفع الظلم عن نفسك. في هذه الحالة هو حلفك على شيء وأنت حلفت على شيء آخر تورية، ولا شيء عليك إن شاء الله. ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت لهم أنه أخي، قلت لهم اتركوه إنه أخي. قال: فخلي سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، المسلم أخو المسلم. والحديث صححه الألباني.
بارك الله فيك.
إذن في هذه الحالة إذا كان الذي استحلفك إذا كان ظالما وأنت حلفت فوريت، يعني حلفت على نيتك لا على نيته، فإنك والحالة هذه لست مؤاخذا. الحالة الثانية: إذا طلب منك أن تحلف اليمين في مقام القضاء أمام القاضي، ففي هذه الحالة لا يجوز لك التورية، ويجب عليك أن تحلف اليمين على نية المستحلف لا على نيتك أنت،
بصدق.
نعم، يعني مثلا سألك القاضي: هل أخذت سيارة فلان؟ فقلت له لا. الآن أنت منكر، والمنكر إذا عدمت البينة عليه اليمين، فقال لك احلف اليمين أنك لم تأخذ السيارة، فوضعت يدك على المصحف مثلا كما يصنع في دور القضاء، فقلت والله لم أخذ السيارة، وقصدت سيارة أخرى غير تلك السيارة التي هي محل الخصومة.
نعم.
قال العلماء: لا يجوز، لأنه الحالة هذه اليمين ستكون سببا من أسباب ضياع الحقوق، والشريعة الإسلامية ما قصدت ضياع الحقوق باليمين، وإنما قصدت باليمين إثباتها وتوكيدها. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي رواية أخرى قال: اليمين على نية المستحلف. الحالة الثالثة: إذا حلفت واستخدمت التورية في يمينك ولم يكن الذي استحلفك متعديا، وكذلك لم تكن اليمين في مقام القضاء، يعني في سائر الدنيا، فالراجح أنها جائزة والأولى البعد عنها. بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر طرفة عن الثوري، قال: حضر سفيان الثوري مجلسا فلما أراد النهوض منه منعوه، قالوا له: ابق معنا يا إمام، يعني احرج. فقال لهم، فحلف لهم أنه سيعود، فقال: والله سأعود، فاطمأنوا إليه. قال ابن القيم: فخرج وترك نعله كالناس لها، فمضى إلى منتصف الطريق ثم رجع إليهم مرة أخرى فأخذ نعله ومضى. ولذلك إذا لم يتعلق، قال العلماء: التورية في اليمين، الخلاصة فيها إذا لم يتعلق بالتورية ضياع حقوق أو إثم أو أكل حقوق أناس فهو جائز إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا. بعض الناس يعاهدون الله تبارك وتعالى على فعل شيء أو تركه، كأن يقول: علي عهد الله أو أعاهد الله. فهل يعني العهد تعتبر يمينا، وما حكمه لو خالف عهده؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح فيها أن من حلف بعهد الله تعالى، كمن قال: علي عهد الله أو أعاهد الله تعالى أن أفعل كذا أو أن لا
أو
أترك أفعل
كذا. نعم.
كذا، فعهده يعد يمينا، فإذا خالفه وجبت فيه الكفارة.
وجبت
نعم الكفارة. والأصل في المسلم أنه إذا عاهد الله على شيء لا يتضمن معصية ولا إثما ولا قطيعة رحم، الأصل أن يتم عهده مع الله تعالى. الدليل على كونها يمينا وعلى أنها تأخذ حكم اليمين هو قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. فسمى العهد يمينا. ألا ترى أنه قال في آخر الآية أو في شطرها الثاني بعد أن قال وأوفوا بعهد الله العهد،
نعم.
إذا عاهدتم أتمها جل وعلا بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فسماها يمينا.
نعم، جزاك الله خير. شيخنا، بعض الناس كذلك يكون راكبا مع صديقه في سيارة مثلا ويحلف يمينا أو يدفع هو الأجرة، فيسبقه صاحبه للدفع، فالكفارة على من منهما؟ وهذا صراحة نراه كثيرا في السيارات، الأجرة يمد يده إلى السائق ليدفع، والله من دافع لا كذا، ويقسم ويقسم أيمان، لكن الأول يسبق إلى الدفع، على من الكفارة منهما؟
تقصد يحلف كلاهما؟
يحلف كلاهما، صحيح.
نعم. نعم، هذه مما عمت بليته بين الناس.
نعم،
من حلف على آخر أن يفعل شيئا أو أن يتركه فخالفه فالكفارة على الحالف لا على المحنث، لأن الله تعالى قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولم يقل إذا حلف عليكم.
طيب شيخنا، هذا مما عمت به البلوى، هل يلزمه كفارة؟
نعم، يلزمه كفارة. كل الجهل في مثل هذه المسائل ليس عذرا للناس، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ تذرع الناس بعموم البلوى سببا في الترخيص دون ما دليل. وإلا هل يجوز أن نقول مثلا اليوم انتشار البنوك الربوية يعد مما عمت بليته، فنجيز للناس أن يأكلوا الربا لأنه مما عمت بليته؟ بالقطع لا. لكن هذه المسألة فيها تفصيل ينبغي بيانه،
نعم،
وهو أن الإثم أو أن الحنث على الحالف لا على المحلوف عليه. بمعنى لو أنا حلفت عليك يمينا مثلا ألا تدفع فأنت دفعت، ففي هذه الحالة أنا أكون حانثا في يميني،
نعم،
وبالتالي تجب علي الكفارة. ولكن قال المسلمون ينبغي للمسلم إذا حلف عليه أخوه المسلم يمينا لا تتضمن إثما أو حراما،
نعم،
أو قطيعة رحم، فإن الأولى والمندوب أن يسارع المسلم إلى إبرار يمين أخيه. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. بل جاء في حديث عند الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أهدت إلي امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقي بعض، فقالت أي المرأة المهدية أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحنث، والمحنث هو المتسبب في الحنث. ولذلك قال النووي يسن إبرار المقسم إذا لم يكن في الإبرار مفسدة بأن تضمن ارتكاب محرم أو مكروه. ينبغي هنا أن أبين أن هناك حالات يجب فيها إبرار يمين الحالف،
نعم،
فالولد يجب عليه أن يبر بيمين أبيه إذا لم تتضمن حراما، لأن الإبرار بيمين الأب من كمال الطاعة والبر بالوالدين، والبر بالوالدين واجب والحقوق حرام. كذلك الزوجة يجب عليها أن تبر بيمين زوجها لمقام القوامة، ولأنها مأمورة بطاعته، وطاعة الزوج واجبة في غير معصية. فإذا حلف الرجل على زوجته يمينا وجب عليها أن تبر بيمينه ما لم تتضمن اليمين إثما أو حراما أو قطيعة رحم، كما لو أقسم عليها أن تخرج متبرجة والعياذ بالله ونحو ذلك.
يعني بداية فيما يتعلق بالحلف في السيارة لا يعتبر لغوا مطلقا،
كل من حلف يمينا على ما يستقبل من الزمان وكان قاصدا لها هذه يمين منعقدة ولا تسمى لغوا.
هذا أولا. الثاني، إذا قال لصاحبه كما تفضلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك أن تفعل كذا، هل كذلك تعتبر يمينا؟
عاد هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة مذاهب. الراجح منها والله تعالى أعلم أن من قال أقسمت عليك، من قال والله لتفعلن كذا وتلفظ بلفظ الجلالة، فهذه يمين باتفاق.
نعم.
الخلاف في من صاغها بصياغة الخبر، كمن قال أقسمت أن تفعل كذا فقط ولم يذكر اسم الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إنه لم يذكر اسم الله ولم يحلف بالله ولا بصفة من صفاته فليست يمينا.
نعم.
ولكن المالكية ومن وافقهم من العلماء قالوا يرجع إلى نيته، فإن قصد بقوله أقسمت عليك الإخبار فالإخبار ليس يمينا، وإذا قصد بقوله حلفت أو أقسمت أو حلفنا أو أقسمنا، إذا قصد بذلك ونوى به اليمين فالعبرة بما نوى وتجب عليه الكفارة. فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أقسمت عليك أن تبين لي فيما أصبت وفيما أخطأت، في حديث طويل مرويا عند أبي داود بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف يا أبا بكر، فبين له بأن قوله أقسمت عليك هو يمين، ولذلك من نوى بقوله أقسمت عليك أو حلفت عليك اليمين كانت يمينا، ومن نوى الإخبار لم تكن يمينا، والله تعالى أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. في نهاية الحلقة مستمعينا الكرام ننتقل سريعا إلى رسائل الأسماس التي وصلتنا وهي كثيرة جدا فيما يتعلق باليمين. نبدأ بسؤال لأخت تسأل أو أخ يقول السلام عليكم، إذا حلفت يمينا وبعد حلفت الوالدة مثلا يمين ولازم أعمل بكلامها مثل ما بدها، هل هي أو هل علي كفارة يمين؟
نعم. أنصحه بأن يحنث في يمينه وأن يخرج الكفارة وأن يطيع أمه، لأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وإبراره بقسم أمه خير له من تمضية يمينه.
بارك الله فيك. هناك سؤال آخر، السلام عليكم، بارك الله فيكم على البرنامج، من يستحق الكفارة خاصة شعبنا مليء باليتامى والأرامل والمرابطين والجرحى، يختار الإنسان أي من هؤلاء يستحق؟
الجريح والمرابط وفي سبيل الله وطلبة العلم كلها ليست من مصارف كفارة اليمين، فقد أبنت سابقا بأن كفارة اليمين لا تصرف إلا للفقير
والمسكين
فقط، بغض النظر عن كونه قاعدا أو مجاهدا، ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، متزوج أو أرمل أو عانس أو مطلق إلى آخره.
بارك الله فيك. هناك سؤال من الأخت تقول السلام عليكم، إلى التجار والباع الذين يكثرون الحلف بالأمانة علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهل تشمل إذا حدثني أحد أقول له أمانة كلامك صحيح يعني، وهذا واقع صراحة شيخنا. نعم. عند كثير من الناس. تفضل.
أما الجزء الأول من سؤال السائلة فقد
تجار وغير ذلك. نعم.
ذكرنا وتحدثنا فيه في المرة الماضية، فإن الشريعة الإسلامية قد نهت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، والحديث عند مسلم.
كثرة الحلف تمحق البركة.
نعم. وكثرة الحلف تمحق البركة، ولا يجوز للمسلم أن يحلف بالله كاذبا، ولا ينبغي له أن يحلف بالله ولو صادقا إذا تعلق حلفه بمتاع الحياة الزائل، فإن الله تعالى عظيم والعظيم لا يحلف به أو باسمه على خسيس.
نعم.
ولذلك الحلف بالأمانة حرام ولا يجوز، ومن كان غير عالم بالحكم فعليه أن يستغفر الله ويتوب، ومن علم بالحكم وجب عليه أن يبتعد، لأن الحلف بغير الله شرك، نسأل الله العفو والعافية. أما سؤالها فمن قال لصاحبه أمانة كذا فهو لم تحلف بها، ولذلك إن شاء الله هي ليست يمينا، ولكن الأولى أن تبتعد عنها، والأصل في المسلم أن يضبط لسانه بوفق ضابط الشرع.
نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم، امرأة حلفت أكثر من يمين على نفس الشيء وكانت متعصبة جدا والآن تريد أن ترجع، فماذا عليها وهل تحنف في يمين أو الأيمان أو غير ذلك؟ نعم أخت منال. نعم
العصبية ليست سببا في سقوط الكفارة. يعني من حلف سواء كان راضيا أو غضبان فهو مؤاخذ. الغضبان لا تجري تصرفاته القولية في حالة واحدة.
نعم.
إذا أطبق غضبه على إدراكه فوصل مرحلة الإغلاق بحيث كان لا يعي ما يقول بأن تلفظ بشيء، فبعد أن سكن عنه الغضب قال له الناس لما قلت كذا، فيقول لم أقل. فهذا مثله أصيب بحالة إغلاق تجعل كل تصرفاته القولية لا يترتب عليها أثر، لا من بيع ولا من شراء ولا من زواج ولا من طلاق ولا من يمين ولا غير ذلك. أما الغضبان إذا كان عالما بما يقول فإنها والحالة هذه عليها يمين. الآن اليمين المتكررة على شيء واحد إذا نوت بكل يمين تلفظتها، نوت إنشاء يمين جديدة، فإنها مطالبة بكفارة عن كل واحدة. فإذا نوت التأكيد كما أبنت لك سابقا كما قال الإمام النووي رحمه الله، أما إذا أرادت التأكيد فهي يمين واحدة، إذا حنتت وجبت عليه كفارة واحدة.
بارك الله فيك. هناك سؤال عجيب وغريب هو واقع صراحة. يقول السائل بارك الله فيه: والله إني خسران. عن التاجر يتكلم عن التجار، وبعد ثواني بنزل لك 20 شيكل، كم كفارة على البياع طول اليوم؟
أخشى أن هذا أصبح مما لا يسأل عنه ولا يجاب. نسأل الله العفو والعافية. إنما نصيحة هي توجه للتجار الذين يكثرون من الحلف بأن هذا الأمر منهي عنه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه ادعي عليه في مال كثير، انظر كيف ذابت نفوس الصحابة ابتغاء إرضاء الله تبارك وتعالى، ولم يكن الصحابة ينتبهون لحظوظ أنفسهم. الدعية، وهذا يعني نصيحة لكل تاجر وأختم بها، الدعية على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الحيي من الله الذي تستحي منه الملائكة في مال كثير، مال عظيم، والمدعي لا يملك البينة، فيقول القاضي لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول له: عليك اليمين، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيأبى عثمان رضي الله تعالى عنه الحلف ويدفع المال للرجل.
يا الله.
فلما خرج عثمان قال له أصحابه: يا عثمان، إن الرجل كاذب، كل الناس يعلمون كذب المدعي. ولكن عثمان بن عفان رفض أن يحلف باسم الله على متاع الحياة الزائل. في رواية حتى قال لهم: كرهت، أو قال: خشيت أن توافق قدرا فيتحدث الناس فيه. ومعنى ذلك أن عثمان كان يريد إرضاء الله تعالى ويريد صون عرضه وجب الغيبة عن نفسه. فإن الإنسان لا قدر الله قد يحلف باليمين صادقا والناس لا ترحم، ثم بعد ذلك يصيبه مكروه في ماله أو نفسه أو ولده بأن يسقط أو تكسر يده أو يجرح ولده. فالناس بطبيعة إساءة الظن يقولون: انظروا إلى فلان، قد أظهر الله عليه جزاء كذبه في اليمين، ويبدأون يتحدثون في عرضه بما لا يليق.
أسأل
الله العفو والعافية.
شيخنا الله يبارك فيك ويكرمك على هذه الإجابات الشافية صراحة. هناك سؤال من أخ يقول: السلام عليكم شيخنا، أنا متزوج وطلقت زوجتي وعندي منها ولدين وهم عندها، هل أنا بطلع لهم أو هل أنا بطلع لهم صدقة فطر؟ يعني السؤال عن صدقة الفطر بالنسبة للأبناء الذين ليس عنده. نعم،
لا يجوز، بل إن نفقتهم واجبة عليه،
عليه وليس على
نعم أمهم. هو مطالب بالإنفاق عليهم
بالضبط،
وحضانتهم لأمهم إلى حين إلى الحين ما يعمل به بالمحاكم عندنا على مذهب الإمام أبي حنيفة إلى سن التاسعة. والله
بارك الله فيك. السلام عليكم، بارك الله في جهودكم لهذا العمل، أنا نذرت أكثر من نذر ونسيت، ما الحكم؟
الحديث عن النذور طويل
يحتاج إلى حلقات. نعم.
نعم، فيؤجل.
وأما السائل فلا تنهر، سائل فلا تنهر، تفسير السائلة الآية يعني.
السائل هو الذي يطلب المال بغض النظر عن حاله،
يعني صادقا أم كاذبا.
نعم. نعم. من أتاك يطلب منك مالا يتسول، إذا جهلت حاله ولم تعلم هل هو غني أم فقير؟ فإنك والحالة هذه مخير بين أمرين. الأمر الأول، إما أن تعطيه شيئا من مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، وإما أن ترده ردا لطيفا بحيث لا تنهره، فلا يجوز لك أن تنهره، أن تنهره أو أن تسبه أو أن تشد عليه أو أن تضربه ونحو ذلك. فإما أن ترده ردا جميلا، وأما أن تعطيه من مالك ولو شيئا قليلا.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. في ختام هذه الحلقة طبعا نعتذر للأخوة الذين أرسلوا إلينا بعض الرسائل ولم نستطع الإجابة عنها لضيق الوقت. طبعا لا يسعنا في نهاية البرنامج إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد سليمان الفراء، المحاضر بكلية الشريعة والقانون ورئيس رابطة علماء فلسطين فرح خان يونس، وكذلك عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين شيخنا. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد أهل، ومن التقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.